أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقع الكلام في الأمر الثالث الذي خصصه الماتن للحديث عن أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أم لا؟ في بداية البحث في مسألة الضد شمل كلا الشقين في الواقع، عندما أشار إلى وجود مسالك متعددة لإثبات الاقتضاء لم يكن قصد الماتن أن تمام هذه المسالك التي أشار إليها تجري في الضد الخاص وفي الضد العام، وإنما لا، في الضد بشكل عام يوجد عدة مسالك، قد يكون بعضها يجري في الضد الخاص والبعض الآخر يجري ماذا؟ في الضد العام. تقدم الحديث عن الضد الخاص بشكل مفصل، وأهم المسالك لأصحابها بنظر الماتن لا تفي لإثبات أن الضد الخاص يكون منهيا عنه. أما الكلام في الضد العام فأشار الماتن رحمة الله عليه إلى مسلكين. المسلك الأول مسلك التضمن، وهو الذي يظهر من الشيخ حسن رحمة الله عليه في كتابه المعالم، وربما على أساس هذا المسلك عد جمع من الأصوليين المتقدمين مبحث الضد ضمن مباحث الألفاظ، لأن الدلالة التضمنية داخل في الدلالة اللفظية الوضعية اللفظية. ويبتني هذا المسلك على مبنى للقدماء في التمييز بين الأحكام الشرعية المتشابهة، مثلا في التمييز بين الوجوب والندب، بين الحرمة والكراهة. الوجوب والندب يشتركان في وجود أمر في كليهما، الحرمة والكراهة يشتركان في وجود نهي في كليهما. القدماء بنوا في مقام التمييز بين الوجوب والندب على أنه هناك جهة اشتراك تعتبر بمثابة الجنس، وجهة افتراق تعتبر بمثابة الفصل أو الخاصة. فالوجوب والندب يشتركان في الجنس، كلاهما طلب شيء، ويفترقان في أن طلب الشيء في الوجوب مع النهي عن الترك، وطلب الشيء في الأمر مع الترخيص في الترك. فإذن الوجوب ماهيته وحقيقته مركبة من طلب الفعل، وهذا هو المشترك مع الندب، والنهي عن تركه، وهذا الذي يتميز عن الندب. فيكون النهي عن الترك جزءا من مدلول هذا المركب، ودلالة اللفظ الموضوع للمركب على جزئه ماذا تكون؟ دلالة تضمنية. ولا يفترق بين ذلك بين المركبات الخارجية كدلالة لفظ الدار على الغرفة، وبين المركبات ماذا؟ التحليلية الذهنية، مثل الإنسان حيوان ناطق. فدلالة الإنسان على تمام حده دلالة مطابقية، ودلالته على جزء حده دلالة تضمنية. فإذا كان الوجوب إيجاب الصلاة عبارة عن طلب فعل الصلاة مع النهي عن الترك، فيكون النهي عن الترك الذي هو النقيض مدلولا تضمنيا لطلب الشيء. فبهذا البيان أثبتوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ولكن بالدلالة التضمنية. هذا ما يظهر من صاحب المعالم رحمة الله عليه. الماتن لا يرتضي هذا المسلك، لكن لا بأس بتقديم مقدمة تنفع في المقام وفي غيره من المقامات، ترتبط بمبحث الحدود والتعاريف. العلماء منذ القديم اختلفوا في المتوقع من الحد، فيما نطلبه من الحد. الرأي المشهور عند القدماء ومشى عليه الشيخ الرئيس في منطق الشفاء وفي كتاب الإشارات، تبعاً للفارابي، أن التعاريف هي تعاريف ماهوية، أي يطلب فيها ماهية الشيء. وعلى هذا الأساس ألف أبو البقاء كتابه وسعى لذكر تعاريف ماهوية باعتقاده مؤلفة من الجنس والفصل لكثير من الأمور. فهؤلاء يرون أن المترقب والمتوقع والغرض من التعاريف هو بيان التمايز الماهوي بين الأشياء. فالإنسان يمتاز عن الحجر في الماهية الكاملة جنسا وماذا؟ وفصل، ويمتاز عن الفرس في جزء الماهية، يتحد معه جنسا يختلف معه فصل. هذا هو النظرية الأولى والموقف الأول والمسلك الأول. المسلك الثاني ما اختاره الشيخ الرئيس في كتاب المنجيات، وتبعه عليه تلميذه بهمنيار في المحصل، أن الغرض من التعريف ليس هو بيان الماهية وبيان التمايز الماهوي، وإنما الغرض من التعريف الوصول إلى علل الأشياء. ولذا نلاحظ أن العلامة الحلي رحمة الله عليه في الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد يرى أن تعريف المناطق للفكر بكونه ترتيب أمور معلومة للوصول إلى المجهول من أفضل التعاريف، معللا ذلك باشتماله على العلل الأربع: العلة الفاعلية والمادية والصورية والغائية. فالترتيب بحاجة إلى مرتب، هذه علة فاعلية، والترتيب بتقديم مقدمة وتأخير أخرى علة ماذا؟ هيئة صورية. وهذه الأمور التي ترتبها هي المادة، علة مادية، والغرض من هذا الترتيب الوصول ماذا؟ الوصول إلى المجهول، فعلة غائية. فتحسينه لهذا التعريف من منطلق هذا المسلك، أن المتوقع والمترقب من التعريف الوصول إلى علله، ولذا عند أرباب هذا المسلك لا يرون فرقا بين ما الحقيقية وبين لما العلية، لأنه إذا كان الغرض من ما الحقيقية ماذا؟ بيان العلل، ولما للعلة لا فرق بينهم. ويترتب على ذلك التالي في غاية الأهمية، وهي أنه الحدود تقع حداً أوسطاً في البرهان. فأنت مثلاً إذا أردت أن تعرف الخسوف بأنه وقوع النير بين جرمين، هذا التعريف ماذا؟ الخسوف. يعني هذا في الواقع يرجع إلى ماذا؟ إلى علة الخسوف. لماذا انخسف القمر؟ لوقوعه بين جرمين. فحينئذ يصلح أن يقع في القياس فيقال النير وقع بين جرمين، وكلما وقع بين جرمين ماذا؟ حصل خسوف. يعني هذه الكبرى تعتبر بمثابة العلة. ولو كانت صرف تحديد ما هوي لما صح أن تقع في كبرى القياس. هذا المسلك كان الثاني. هذا في كتاب المنجيات. نعم. المسلك الثالث أن المترقب من التعاريف الجامعية والمانعية. الآن سواء جئت بتعريف ماهوي أم لم تأتي بتعريف ماهوي، ما يهمنا أن يكون ما تذكره ماذا؟ شامل لكل المصاديق التي تنطوي تحت المعرف وطارد للأخيار. فهؤلاء يرون أن هذا الغرض وهذا، وهذا مبنى أكثر من استشكل على التعاريف طردا وعكسا. بل في الواقع هذا المسلك يعتبر من لوازم المسلك ماذا؟ الأول، وليس مسلكا مستقلا. المسلك الرابع ما اختاره صاحب الكفاية كما تقدم، في أكثر من مورد وأكد عليه عند الحديث عن بساطة المشتق وتركبه، وهناك حسم الأمر بأنه لا يطلع على حقائق الأشياء إلا خالق الأشياء، وما نظنه جنسا وفصلا هو في الواقع خاصة لازمة، نعتقد بأنها فصل أو جنس أو ما شابه ذلك. وذلك لأن العمد عنده وما ينفع في العلوم وما يترتب عليه الآثار إنما هو التميز المصداقي. قد مثلا الإنسان يصل إلى نتيجة أن الرياء يمتاز عن العجب امتيازا ماهويا، لكن الآن حصلت لي حالة ولا أعرف هل هي عجب أو رياء، فما ينفعني التمايز الماهوي، نحتاج إلى تمايز في مقام المصداق والتطبيق. والآن في الفلسفة الغربية الحديثة تبتني على هذا المسلك، ولذا الآن في رسائل التخرج في الدراسات المنهجية التي عادة في رسائل التخرج تكون البحوث الأولى أو الفصل الأول أو الباب الأول ما شئت فعبر، يختص في المفاهيم وتمايزها عن بعضها البعض. يعني تذكر تعرف موضوعك الذي تبحث عنه وتميزه عن ماذا؟ عن الموضوعات المشابهة. تبحث عن الغيبة، طب ما هي الغيبة؟ طب ما هي فرق الغيبة عن النميمة؟ ما هو فرق الغيبة عن البهتان؟ التفتنا، ما فرق الغيبة عن الهمز واللمز؟ فهناك في مناهج الدراسات العلمية يقولون ما يهمنا هو التمايز المصداقي، لا صرف التمايز ماذا؟ الماهوي. وهذا يعتبر صاحب الكفاية في الواقع سباق من هذه الناحية، مع قطع النظر عما ذكره في مبحث بساطة المشتق، وطبق هذا المسلك على كثير من البحوث. تقدم بعضها، يأتي بعضها عندما نعرف المطلق، عندما نعرف العام يرحمكم الله، يستفيد من هذا المسلك. هذه مقدمة تنفعنا في المقام وفي مقامات أخرى. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. المدعى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تضمنا. ليه؟ لأجل أن حقيقة الوجوب وماهية الوجوب مركبة من جنس وفصل، إذا كانت حدا تاما، أو من جنس وماذا؟ وخاصة إذا كانت رسما تاما. على الخلاف، لا يهمنا الآن هذا المطلب. فيقول هذا كما نلاحظ ينسجم مع أي شيء؟ ينسجم مع المسلك الأول، مسلك الشيخ الرئيس في منطق الشفاء. وهذا المسلك نحن ماذا؟ لا نقبله كما ذكرنا في بساطة المشتق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الوجوب من الأمور البسيطة، وتمايز الوجوب عن الاستحباب تمايز في المرتبة، والذي ثبت في علم المعقول أن التمايز المرتبي يكون ما به الامتياز عينه ما به الاشتراك. وين بحثوا هذا في الفلسفة؟ عند الحديث عن تشكيكية الوجود. فضعف المرتبة أو شدة المرتبة، شدة الشيء من سنخه. نعم، في مقام التعبير الخارجي لبيان هذه المرتبة يمكن أن نعبر بمثل هذا التعبير، وأن نقول بأن الوجوب ماذا؟ معه نهي عن الترك، لا أن حقيقة الوجوب حقيقة تركيبية. واضح؟ فإذن ما يبتني عليه هذا المسلك لا نقبله. خب، هذه مهمة جدا. التفت، يعني سيرة السلف الصالح من علمائنا، وهذا نصيحة للإخوان، العلم الحوزوي الذي وصل إلينا من المعصومين عليهم السلام هو الفقه بمعناه الواسع. ما عم نتكلم عن الفقه والله في الرسالة العملية، وسائر العلوم هي خوادم بالنسبة له. فينبغي أن نجتنب عن الاستغراق في الخوادم ونسيان المخدوم. من عنده ذهنية واستعداد عليه أن يسير باتجاه الاجتهاد السنتي الذي يعبر عنه السيد الإمام رحمة الله عليه بالاجتهاد الجواهري. بقية العلوم هي خادم، تبقى خادم. قلت لكم سابقا الشيخ الحائري مؤسس حوزة قم. عندما نقول مؤسس حوزة قم ليس بمعنى أنه في قم ما كان في علم، ما كان في دراسة، لا، أنه كحوزة. الآن مثلا تلاحظ مثلا ما من بلد من الحواضر الشيعية إلا وفيها ماذا؟ حوزة. وهذا منذ القديم هكذا، مش أنه مسألة جديدة. لكن عندما نقول الحوزة الأم، حوزة الأم هي التي أسست، يعني كان في دراسة في قم، لكن حوزة قم هي التي أسست. بانتقال الشيخ الحائري إلى حوزة قم، والذي هو من أكابر تلامذة الأخوند الخراساني، هذه الحوزة صارت هي الحوزة الأم في المنطقة، مثل انتقال الشيخ الطوسي إلى نجف الأشرف، كان في بغداد انتقل، صارت هي الحوزة الأم، التفتنا. واستمر هذا الشيء، فكان في حوزة. عندما جاء الشيخ الحائري إلى مدينة قم المقدسة، كانت قم معروفة بالمعقول، معروفة بالفلسفة بكثرة. النتيجة ملا صدر أسس، فتعرفون الأصول بالنتيجة في كثير من المباحث مشتركة، في كثير من المقدمات التي نحتاج إليها في علم الأصول ماذا؟ تؤخذ من علم المعقول. في المباحث الأصولية غدوا يشكلون عليه هؤلاء اللي متخصصين في الفلسفة وفي المعقول بكثرة. وغير معلوم عن الشيخ الحائري والله أنه تخصص في الفلسفة، فكان يقول لهم هذه العبارة بالفارسية: درست كمان معقول نادرم، أما عقل عقل دورم. يعني هذه الإشكالات التي تشكلونها، صحيح أني مثلا أن لم أتخصص بها، لكن عندي عقل أستطيع أن أدفع ذلك. أنا لا أريد أن أقول أنه لا ندرس الفلسفة والمنطق، ولا نتعمق بمقدار يكون يبقى هو خادم لهذا الفقه الأكبر، سواء كان في الفقه السنة أو في الكلام أو ما نحتاج إليه في عقائد الناس. نعم، هذا كله فقه، هذا نحتاج إليه. من عنده ذهنية فليصرف هذا الاستعداد والذهنية وليصل إلى طريق الاجتهاد إن شاء الله. على كل تقدير، هذا الشيخ الأخوند رحمة الله عليه لا يرتضي هذا البرهان لهذه النكتة التي ذكرناها، أو لا يقتضي هذا المسلك لهذه النكتة التي ذكرناها. هذا تمام الكلام وين؟ في المسلك الأول، أنه نقول بالاقتضاء من باب الدلالة طبعاً. المسلك الثاني مسلك العينية، وهو الذي يقول به صاحب الفصول صراحة أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. للوهلة الأولى هناك ثلاثة تفسيرات لهذا المسلك. عندما نسمع أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، يمكن أن نفهم ثلاثة تفسيرات لهذه الدعوة. التفسير الأول ما أشرت إليه في بداية البحث، أن العينية هي العينية مفهومية، كالعينية بين الإنسان والبشر، يعني متحدان ماذا؟ مفهوم. ما نفهمه من الإنسان عين، ما نفهمه من البشر. نعم، فهذا يكون من باب الدلالة حينئذ المطابق. لكن هذا لم يذهب إليه أحد فضلا عن أحد. لفتنا، عجبك هذا التعبير؟ يعني هذا الأحد هذا الجامد يخجل أن يذهب إليه، فكيف بالإنسان؟ على كل لا أحد وجبل نعم. فهذا القول وإلا كان صرحوا الآن، يعني مقتضى التناسب أن نقول والله مثلا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالدلالة الالتزامية، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده بالدلالة التضمنية، مناسب أن لا نعبر بالعينية أن نقول ماذا؟ بالدلالة المطابقية. وهذا لا أحد يدعي أن الأمر مفهوما هو عين النهي أبدا. إذن هذا التفسير تفسير خاطئ باطل، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وهو الظاهر من كلام الفصول أن يقصد من العينية العينية في عالم الأعيان، العينية مصداقا، الاتحاد في الوجود لا الاتحاد في المفهوم. فحينئذ لا تكون الدلالة دلالة ماذا؟ مطابقية. فسميت بالعينية. هذا التفسير الذي هو ظاهر الفصول لا يرتضيه الماتن، لا بمعنى أنه لا يرتضي التفسير، لا يرتضي حينئذ مسلك العينية. ليش؟ يقول لأنه لا شك عند العرف إذا المولى أمر بشيء يلزم منه أنه يمكن لك أن تعبر عنه بتعبير آخر، فتقول نهى عن تركه. لا، بما أنه عند العرف لا نستعمل نقيض، نهى عن تركه، افعله ولا تتركه، بينهما نوع من التلازم، والتلازم يقتضي ماذا؟ التعدد، الإثنينية، والعينية تقتضي الوحدة. هذا المسلك لا يتناسب مع ما نفهمه من اللزوم. فهذا التفسير للعينية إذا كان هو مقصود الفصول فلا نقبل مسلك العينية. واضح الفكرة؟ هذا التفسير ماذا؟ الثاني. التفسير الثالث للعينية أن يقال بأن الأمر بالشيء وإن لم يكن لغة وعرفا بمعنى النهي عن الترك، لكن هذان الأمران يرجعان إلى شيء واحد لبا، فنكون بذلك قد حافظنا على ماذا؟ على الإثنينية. هذا غير ذاك، عندما قلت هذا غير ذاك صار في إثنان، فبالتالي ينسجم مع التلازم العرفي. وإنما هكذا نريد أن نقول أنت تستطيع أن تصل إلى غرضك إما عن طريق الأمر بالصلاة وإما عن طريق النهي عن ترك الصلاة. فالواقع هذا يرجع إلى عينية في تحقيق الغرض من الأمر، لا بمعنى أنه هما شيء واحد. فالعينية بهذا المعنى يقبلها المصنف رحمه الله عليه، وبالتالي يثبت لنا أن الأمر بالشيء ماذا؟ يقتضي النهي عن ضده العام. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الضد العام، في الأمر الثالث. الأمر الرابع في ثمرة البحث بالنسبة للضد العام، هناك ثمرة علمية واضحة. ما هي الثمرة العلمية الواضحة؟ أنه من أراد أن يثبت الضد الخاص كانت واحدة من مقدماته ماذا؟ ضد العام. هذه ثمرة ماذا؟ علمية تؤدي إلى ثمرة ماذا؟ عملية في الضد الخاص. واضح؟ فلذا باعتبار أن هذا التقدم لم يتعرض له المتن، وإنما صب الثمرة على الضد ماذا؟ ضد الخاص. الثمرة الواضحة والتي تأتي إلى الذهن ابتداء هي أن بحث الضد الخاص ينقح لي صغرى لكبرى النهي عن العبادة. إذا قلنا الأمر بالإزالة يقتضي ماذا؟ النهي عن الصلاة، فتقع الصلاة منهيا عنها. لو الإنسان ترك الإزالة وصلى، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فإذا ثمرة البحث عن الضد الخاص هو أنه نقح لي صغرى لأي شيء؟ لي بحث النهي عن العبادة، هذا الذي يأتي في مباحث النهي. طبعا حتى تتم هذه الثمرة لابد أن يكون مختار الباحث في تلك الكبرى التي تأتي في مبحث النهي أن يكون مختاره أن النهي الذي يقتضي الفساد هو أعم من النهي الأصلي والنهي التبعي. لأنه فيما نحن فيه النهي عن الصلاة ما هو؟ نهي تبعي، بتبعي الأمر بالإزالة. التفتنا؟ فإذا كان هناك نقول لا، النهي عن العبادة يبطلها، فقط النهي الأصلي لا تتأتى هذه الثمرة. واضح الكلام؟ لابد هناك نقول بهذه المقولة، وهذه في محلها يأتي تحقيقه. هناك أيضا يقدم مقدمات، واحدة من المقدمات في المراد من النهي أنه هل يشمل تمام الأقسام أو لا يشمل، هناك يأتي بحث. الشيخ البهائي رحمة الله عليه في كتاب زبدة الأصول لا يرتضي هذه الثمرة، يقول على كل تقدير الصلاة في المثال تقع باطلة. ما معنى على كل تقدير؟ يعني سواء قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل، سواء قلنا أن النهي عن العبادة يبطلها أو لم نقل، على كل تقدير الصلاة تقع ماذا؟ باطلة. إذن فعلا على كل تقدير الصلاة باطلة، هذه الثمرة لا قيمة لها، أصلا لا تبقى، لأنك أنت تقول على أحد شقي الترديد. يعني إذا قلنا بالاقتضاء الصلاة تقع باطلة، وإذا قلنا بعدم الاقتضاء الصلاة تقع صحيح، يقول لا، على كل تقدير الصلاة باطلة، إذن لا يوجد ثمرة. توضيح ذلك عن طريق ترتيب خطوتين. الخطوة الأولى أن العبادات في الشريعة الإسلامية توقيفية، ليس أنت باختيارك تخترع عبادة. عبادة ماذا؟ لابد أن يقول لنا المولى هذه عبادة، وليست على طريقة إبليس أنه قال لله تبارك وتعالى اعفني من هذه السجدة، أي لآدم، أسجد لك سجدة أو أعبدك عبادة لم يعبدك إياها أحد من العالمين. فقال له الله سبحانه وتعالى أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد. هذا الذي يعبد الله كما يريد هو، هذا يعبد نفسه لا يعبد الله تبارك وتعالى. فإذا العبادة من الأمور التوقيفية تحتاج إلى إيقاف الشارع. بخلاف ماذا؟ الكثير من المعاملات الأمور فيها ماذا؟ إمضائية، موجودة عند العقلاء، جاء الشارع ووافق عليها. أحل الله البيع، أي بيع؟ الذي اخترعه الشارع، لا لم يخترع بيعا، هذا المتعارف بينكم. حرم الله الربا، أي ربا؟ هذا المتعارف بينكم. على كل تقدير، فإذن العبادات ماذا؟ توقيفية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا كانت العبادة توقيفية فهي بحاجة إلى أمر، يعني الإيقاف بماذا يحصل؟ بالأمر. طبعا مقصودنا من الأمر يعني كل ما يدل على أن الشارع يريد هذه العبادة، سواء سمي أمرا أو لم يسمى، هذا المقصود من الأمر. إذا كانت العبادة توقيفية فهي بحاجة إلى ماذا؟ إلى أمر. والمفروض فيما نحن فيه أنه عندما تزاحمت الإزالة مع الصلاة وفرغنا عن كون الواجب الأهم ما هو؟ هو الإزالة. فالإزالة فيها أمر، بما أنه فيها أمر وزاحمت الصلاة، الصلاة لا يوجد فيها أمر. فإذا صليت تكون قد صليت بدون أمر. والعبادة تكتسب عباديتها من أين؟ من الأمر. سواء قلنا الصلاة منهي عنها أو لم نقل بأنها منهي عنها، لا أمر. سواء قلنا أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لم نقل، لا يوجد أمر بالصلاة. فالإتيان بعمل لا يوجد فيه أمر لا يسمى عبادة، لأن العبادة كما أسلفت في الخطوة الأولى ماذا كانت؟ توقيفية. والعبادة التوقيفية لا تعرف إلا من خلال الأمر فلا أمر. فإذن هذا نقاش من الشيخ البهائي في هذه الثمرة. المصنف لا يرتضي هذا الإشكال. أذكر خلاصة الجواب وغدا إن شاء الله نشرحه شرح مفصل. خلاصة الجواب أنه حصل خلط بين العدم لعدم المقتضي وبين العدم لوجود المانع. فيتم كلام الشيخ البهائي لو كان العدم لعدم المقتضي وما نحن فيه من العدم لوجود المانع. توضيح ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.